قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر. ويقول: إن عصية عصت الله ورسوله. وربما كان من ضمن الدعاء ذكر ما صنعه المدعو عليه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يذكر ما صنعته عصية أنها عصت الله ورسوله. والله بكل شيء عليم. ولكن هذا لإبراز حجة الداعي أمام ربه عز وجل أنه يدعو على ذلك المدعو عليه بتلك الحجة بسبب ذلك الفعل الذي صنعه من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: السلام عليكم. ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت: عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله، أولم تسمع ما يقولون، أي ما قالوا، ذكر المضارع والمراد به الماضي. قال: أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول عليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وهذا نظير الحديث الأول الذي فيه ذكر السبب الذي من أجله دعا. قال في ذكر السبب: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: وهي صلاة العصر. جاء هذا من ضمن الصحيح، جاء من ضمن الحديث في صحيح مسلم. وهنا قال: وهي صلاة العصر. جزم الكرماني بأنه مدرج في هذا الخبر. قال: وفيه نظر، فقد تقدم في الجهاد من رواية عيسى بن يوسف المغازي، من رواية روح بن عبادة التفسير، من رواية يزيد بن هارون، ومن رواية يحيى بن سعيد، كل من هشام لم يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم إلا أنه وقع المغازي إلى أن غابت الشمس وهو مشعر بأنها العصر. خرجه مسلم بلفظ: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. لهذا بعضهم اعتبره متفقا عليه وليس كذلك، بل انفرد به مسلم هذه الزيادة بالذات تفسير صلاة الوسطى أنها صلاة العصر من مفاريد مسلم. اشتمل حديث أنس على بعث السرايا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا يبعث الغزاة وهذا مما يدل على عزة الإسلام أن لا يكون الشخص قصده فقط أن يسلم من الكفار ولكن أولياء الأمور هم الذين يهجمون على الكفار هذا هو المطلوب شرعا عند القدرة وفيه أيضا التألم على الصالحين وفيه أن القراء معززون عند الناس قراء القرآن حفاظ القرآن وفيه أنهم كانوا معروفين بالقراء وما ذلك إلا أنهم كانوا متفرغين كثير منهم من أهل الصفة تفرغوا فحفظوا القرآن فسموا القراء وفيها أن القراء أيضا مع أنهم قراء لكن عند اللزوم لهم صولة وأشد من يحمل دين الله عز وجل هم ذو العلم النافع والعمل الصالح في كل زمان وقوله وجد عليهم شيء ما وجد عليهم يعني فما رأيت رسول الله وجد على شيء ما وجد عليهم يعرف ذلك من حاله أنه حزن عليهم كثيرا على هؤلاء الصالحين على القراء ومن حزنه أنه قنت شهرا في صلاة الفجر وفي غيره هنا خص صلاة الفجر وقد جاء ما يدل على أنه لم يخص صلاة الفجر بل في سائر الصلوات يقنت شهرا على عصية عصت الله ورسوله وهذا الدعاء شامل للكافرين منهم وإلا فالمسلمون يرجى لهم الخير وإن كان ربما آثار هذا الدعاء قد تلفح بعضهم حتى إلى أيامنا هذا الذين أسلموا يرجى لهم الخير لكن غير بعيد أن ينالهم شيء من ذلك ويكون في حقهم من دعوت عليه وهو يعني ليس مستحقا تكون عليه رحمة أو يكون المقصود المدعو عليهم بعينهم لا على نسلهم وأنسابهم بعدهم الحديث الذي يليه فيه فضيلة الرفق حديث عائشة فيه فضيلة الرفق فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن الرفق ليحصل من ورائه الخير الكثير أشد مما ربما يحصل من العنف بالصواريخ وغيره وغير ذلك، سواء بكلام شديد أو بغير ذلك، الرفق فيه بركة. وقد يحتاج إلى العنف في بعض الأحوال، لكن الأصل هو الرفق. وفيه تهدئة من يحتاج إلى تهدئة من الأخيار. إنسان خير ربما قال قولا حصل من ورائه ما لا يرضى، يهدأ ويسكن مهلا، يا فلان فعل كذا اترك كذا. فالأخيار ربما يحصل منهم زلقات، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم أخيار لا يريدون إلا الخير. وليس معناه أن الخطأ من الخير يقبل ويمضى، لا، يرد عليه خطأه وإن كان خيرا مع احترامه. فيها أن الله عز وجل يحب من يشاء سبحانه وتعالى، يحب الرفق، يحب التوابين، يحب المتطهرين، فهذه صفة ثابتة لله عز وجل. وقوله في الأمر كله هذا شامل لسائر أمور الحياة، أن الله يحب الرفق فيك أنت، أن ترفق بنفسك وترفق بغيرك وترفق في سائر شؤونك، في الأمر كله لفظ عام. وفيه أن الرد على المبطل بمقدار ما صنع أنه رد كافي، ولو لم تزده. لو قال لك أنت كذاب، قلت والله ما أنا كذاب، أنت الكذاب، خلاص كفى، هذا رد كافي. وفيه الدعاء على الكافرين كما بوب الإمام البخاري باب الدعاء على المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ومعنى ذلك أنه دعاء عليهم بالهلكة على الكفر. ونظير ذلك: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، دعاء موسى عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من شغل الإنسان عن الصلاة أن هذا الانشغال خطير، يعني يدل أن من شغلك عن الصلاة قد أضرك وآذاك، ومن أعانك على الطاعة ولم يشغلك عن الطاعة هذا أعانك على الخير. كل من شغلك عن الطاعة هذا أضرك وآذاك وأفسد في دينك، فلا تنشغل عن الطاعة بأحد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم تأذى من المشركين حين شغلوا عن هذه الطاعة ودعا عليهم. وأن الصلاة صلى في وقتها، ولو كان صلاتها في غير وقتها كصلاتها في وقتها لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب ودعا المشركين هذا الدعاء، ولكن صلاتها في وقتها في أول وقتها أفضل. وقبل خروج وقتها ما تصح إلا من سهى نسي أو نام. وهذا خبر جاء ما يدل بعد ذلك على الصلاة رجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا. وبعد ذلك ما كانوا يؤخرون الصلاة بعد أن نزلت فرجالا أو ركبانا، فهذا خبر قديم والآية بعده فيما ذكر بعض أهل العلم. قرأنا حديث علي بن أبي طالب، ثم قبله حديث عائشة في الرفق، ثم قبله حديث أنس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عصية، وكل هذه الثلاث الأحاديث في فيها الدعاء على المشركين. الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عصية، الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بقوله عليكم، دعا عليهم بالموت مثل ما صنعوا، السلام عليكم أي الموت عليكم، قال وعليكم، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويستجاب لنا فيهم ما ولا يستجاب لهم فينا، يستجاب لأهل الحق في أهل الباطل ولا يستجاب لأهل الباطل في أهل الحق، هذا هو الأصل، لأن سنة الله ماضية أن الحق منصور. وهكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين يوم الخندق الذين تجمعوا وتحزبوا المشركون واليهود، وشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب عن صلاة العصر، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يملأ قبورهم وبيوتهم نارا. كم قرأنا مروان؟ لمن؟ لأنس وعائشة وعلي. تفضلوا حفظكم الله.